الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في سنة طلاق العبد. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى عن ابن سعيد، قال: أنبأنا علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: أنبأنا عثمان بن عمر، قال: أنبأنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: عبد الرزاق قال: قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء. روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث. قال: حدثنا محمد بن مسعود، قال: أبانا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: عدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
قول المؤلف: باب في سنة طلاق العبد. المراد بهذا كم العدد الذي يحق للمملوك أن يطلق زوجته به؟ المراد بالعبد المملوك الذي يملك سيده بيعه. وتقدم معنا أن طلاق الحر بثلاث طلقات، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن يبقى عندنا في المملوك كم عدد الطلاق بالنسبة له؟ فعندنا أربع مسائل. المسألة الأولى: حر تحته حرة، فعدد الطلاق ثلاث تطليقات، لا تحرم عليه إلا بعد التطليقة الثالثة، ويحل له مراجعتها بعد الأولى والثانية، وهذا باتفاق أهل العلم. المسألة الثانية: مملوك تحته مملوكة، فهذا عدد الطلاق بالنسبة له طلقتان، فالطلقة الثانية تحرمها على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا باتفاق أهل العلم. وأما خبر الباب فهو يخالف هذا الاتفاق. والحالة الثالثة: الحر تحته مملوكة كمن لم يجد طول الحرة فتزوج بأمة، فحينئذ هل طلاقه ثنتان أو ثلاث؟ ومثل هذا عكسها، وهو مسألة الحرة تكون تحت مملوك، هل هي طلقتان أو ثلاث؟ تزوجها وهما مملوكان، ثم عتقت المرأة فاختارت البقاء معه، فهل العبرة بحال الزوج أو العبرة بحال الزوجة؟ فإن قلنا العبرة بحال الزوج فحينئذ إن كان مملوكا فله طلقتان، وإن كان حرا فله ثلاث طلقات. وإن قلنا العبرة بحال الزوجة ففي هذه الحال ينظر إليها هل هي حرة أو مملوكة، ولا ينظر إلى حال الزوج. وقد أورد، والظاهر أن العبرة بحال الزوج لا بحالة الزوجة، وأما أخبار الباب فكلها ضعيفة ولا يعول عليها. والدليل على أن العبرة بحال الزوج أن الله قال الطلاق مرتان فإمساك، من هو الذي يمسك؟ الزوج. ثم قال فإن طلقها، من الذي يطلق؟ الزوج. فدل هذا على أن المعول عليه هو حال الزوج لا حال الزوجة. ثم أورد المؤلف في هذا الباب خبرين، أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنه، وظاهره أن المملوك الذي تحته مملوكة له ثلاث طلقات، ولكن أهل العلم لم يقبلوا هذا، ولذا نقل المؤلف عن ابن المبارك أنه قال له من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة، لأنها تخالف إجماع أهل العلم المنعقد في هذا الباب. وذكر المؤلف أن أبا الحسن هذا في روايته إشكال، ولكن أبو الحسن هذا قد ذكره طائفة من أهل العلم بالخير والصلاح، ووثقه جماعة منهم أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، لكن الإشكال في الراوي عنه، وهو عمر ابن معتب فقد قال عنه ابن المديني منكر الحديث، وورد عنه أنه قال مجهول، وقال النسائي ليس بالقوي. ومن ثم فإن هذا الخبر لا يصح أن يعول عليه، ولا يصح أن يبنى عليه الحكم. وهذا الذي في هذا الخبر كما تقدم خلاف إجماع أهل العلم. وقوله هنا ثم عتق، هذا لم يذكر فاعله، وقول هل يصلح له أن يخطبها، كأن الخبر هنا أراد به أنهما لما عتقا استجدت لهما طلقة ثالثة، وأما قبل ذلك فإنهما على الطلقتين، لكن هذا أيضا ليس عليه إجماع أهل العلم، بل الإجماع على أن المعول عليه في الوقت المعتبر في عدد الطلقات هو وقت الطلاق لا وقت العتق بعد ذلك. وأما الخبر الثاني فهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. هذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه راو مجهول، وهو مظاهر المخزومي المكي، وبعض أهل العلم يضعفه. وتقدم معنا الكلام في أن العبرة في الطلاق بحال الزوج وليس بحال الزوجة، وظاهر هذا الخبر الضعيف أن المعول عليه هو حال المرأة عندما قال طلاق الأمة تطليقتان. أهل العلم على أكثر أهل العلم على أن المعول عليه هو حال إيش الزوج، وخالف فيه أو نقل في هذه المسألة خلاف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للعدة فالجمهور الحرة تعتد بثلاث حيض، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كم قرء؟ ثلاثة قروء، هذا في الحرة. وأما الأمة فإنها تعتد بقرأين اثنين. فالمعول عليه هنا هو حال الزوجة وليس حال الزوج، وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وطائفة من أهل العلم. وظاهر هذا الخبر على أن العدة بالحيض، وأن القرء هو الحيضة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك والشافعي أن القرء هو الطهر. ولعل القول الأول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك ونحو ذلك من النصوص، ولعله يأتي تفصيله في باب آت. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطلاق قبل النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء وأنبأنا ابن الصباح قال أنبأنا عبد العزيز
الصباح
قال أنبأنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال أنبأنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. قال حدثنا محمد بن علاء قال أنبأنا أبو سامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب إسناده ومعناه. زاد: ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. قال حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر. زاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره.
قول المؤلف: باب في الطلاق قبل النكاح. المراد به لو طلق الزوج امرأة، لو طلق الرجل امرأة ليست زوجة له ثم تزوجها بعد ذلك، فهل يعتبر ذلك الطلاق أو لا؟ وتفصيل المسألة أنه إذا طلقها بطلاق في الحال فإنه لا يصح هذا الطلاق بالاتفاق. فلو قال فلانة طالق ثم تزوجها بعد ذلك فهذا لا يقع بإجماع أهل العلم، لكن لو علق طلاقها على أمر مستقبل فلم يحدث هذا الأمر المستقبل إلا بعد أن تزوجها، كما لو قال فلانة طالق يوم العيد فعقد عليها بعد أسبوع قبل العيد ثم جاء يوم العيد، فحينئذ هل يقع ذلك الطلاق أو لا يقع؟ قال الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد: لا يقع هذا الطلاق لأخبار الباب التي ستأتي معنا. وقال الإمام أبو حنيفة: يقع هذا الطلاق. وقال الإمام مالك بأنه إن خصص وقع وإن عمم لم يقع. التخصيص كما لو قال إن فلانة طالق يوم العيد فتزوجها قبل يوم العيد، قال مالك تطلق، لكن لو عمم فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق يوم العيد، قالوا لو تزوج امرأة قبل يوم العيد لم تطلق. من الذي قاله؟ الإمام مالك وجماعة من أهل العلم. ولعل الأظهر هو القول بأن الطلاق على الأجنبية لا يقع سواء كان ناجزا أو كان معلقا، ولو لم يقع التعليق إلا بعد العقد على المرأة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتقدم أن هذا إسناد حسن. قال لا طلاق إلا فيما تملك، أي في المرأة التي ملكت عليها وعقدت عليها عقد الزواج. فالعبرة بالعقد وليست العبرة بالدخول. لو طلق الرجل مخطوبته يقع الطلاق أو لا يقع؟ إن كان قد عقد عليها وقع، وإن لم يعقد عليها لم يقع. طيب لو طلقها قبل الدخول نقول يقع ويكون بائنا، لا تحل المرأة فيه إلا بعقد جديد لأنه ليس عليها عدة. وقال ولا عتق إلا فيما تملك، أي لو أعتق الرجل مملوكا لغيره لم يقع، فإن لم يصح ذلك العتق، فلا يصح إلا عتق من كان يملكه الإنسان. وهكذا قال ولا بيع إلا فيما تملك، أي لا يصح بيع إلا فيما تملك. تملك ماذا؟ إيش؟ تملك بيعه، تملك بيعه. يعني الوكيل لو أجرى العقد صح العقد أليس كذلك، وهو لا يملك السلعة. والولي لو باع السلعة صح. والقاضي بالنسبة للمسائل المرهون إذا لم يسدد الدين يملك البيع. إذن قوله ولا بيع إلا فيما تملك، أي فيما تملك بيعه، وليس المراد فيما تملك عينه. ثم أورد زاد بن الصباح قال ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، لو نذر إنسان أن يضع الفندق الكبير وقفا لله عز وجل هو لا يملكه، لا يصح ذلك النذر حتى ولو ملك الفندق بعد ذلك، لأن العبرة بوقت النذر. وحينئذ لو ملك من أعتقه قبل أن يملكه فإن ذلك العتق ليس بلازم. وهكذا في الطلاق وفي النذر. هل يجب في هذه الصورة كفارة يمين أو لا يجب ذلك؟ قولان لأهل العلم، والمشهور عدم وجوب كفارة اليمين في ذلك. ثم أورد المؤلف هذا الخبر قال ومن حلف على معصية فلا يمين له، يعني لا يلزمه الإتيان بتلك المعصية ولا يجوز له أن يأتي بها. وهل يلزمه كفارة في هذه الصورة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم في من نذر معصية أو حلف على معصية هل فلا يجوز له الإتيان بتلك المعصية. فإذا ترك المعصية هل يلزمه كفارة اليمين أو لا يلزمه؟ قولان. الأظهر وجوب كفارة اليمين في حقه، وذلك لأن النصوص الدالة على وجوب كفارة اليمين في الحلف تشمل هذه الصورة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فدل هذا على عموم متعلق كفارة اليمين حتى في يمين المعصية، حتى في يمين المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا يشمل يمين المعصية، يشمل يمين المعصية. ثم أورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وزاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. أي أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز تحقيقه. وهل فيه كفارة يمين؟ على الخلاف السابق. ومثله أيضا في المباح: من نذر مباحا هل يلزمه الإتيان به؟ للعلماء فيه قولان. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطلاق على غلط. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال أنبأنا يعقوب قال أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال أنبأني أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
قول المؤلف: باب في الطلاق على غلط. هكذا في النسخ التي بين أيدينا. وتقدم معنا أن الطلاق في الغلط على نوعين: الأول أن يظن أنه قد أوقع الطلاق فيخبر به، فلا عبرة بهذا الخبر على الصحيح، كما لو قال لزوجته: اذهبي لأهلك، لا ينوي طلاقا فظن أن الطلاق يقع بذلك، فقال: طلقت زوجتي، فحينئذ لا يقع به الطلاق، لأن الطلاق هنا ليس المراد به إنشاء الطلاق، وإنما لفظ الطلاق يراد به الخبر عن أمر سابق، فيكون خبرا خاطئا كاذبا، فلا يقع به الطلاق. وأما إذا كان كاذبا يريد إنشاء الطلاق وهو لا يقصد بلفظ الطلاق طلاقا، يمزح على زملائه فقال: أنا طلقت زوجتي، فقيل: طلقت؟ قال: لا، أنا هازل، أنا غير جاد، أنا غلطان. فنقول له في هذه الحال: وقع طلاقك، لأنك أردت إنشاء الطلاق ولو كنت كاذبا، فيقع به الطلاق. وهناك نسخ أخرى فيها على غيظ، على غيظ، ولعلها أظهر لأنها الموافقة للخبر المذكور في الباب. وحينئذ يكون المراد بها باب الطلاق على غضب. والطلاق في الغضب له 3 حالات: الحالة الأولى حال لا يدرك الإنسان بها ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فهذا لا يقع به طلاق، كما لو غاضب حتى أنه يتصرف التصرفات التي لا يعيها، فقيل له بعد ذلك: أوقعت لفظ الطلاق؟ قال: لم أعلم به ولم أتكلم به. فإن كان ظاهره الصدق صدق في ذلك، ولا يقع الطلاق حينئذ لأنه لا عقل له.
والحال الثاني إذا كان مغتاظا على غضب لكنه يعي ما يقول من لفظ الطلاق ويدرك عاقبته بأنه سينتج الفرقة بين الزوجين، ففي هذه الحال يقع الطلاق لظاهر النصوص التي رتبت الفرقة بين الزوجين على لفظ الطلاق. وأما الحال الثالث فهي حال ما إذا كان يدرك ما يقول لكنه لا يدرك عواقبه وآثاره، فهذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، منهم من أوقع الطلاق فيه قال لأنه تلفظ بلفظ الطلاق قاصدا الفرقة بين الزوجين، ومنهم من قال لا يعي عواقب لفظه فقد أغلق عليه وفي الخبر لا طلاق في إغلاق، والظاهر أن هذا القسم لم يغلق عليه تمام الإغلاق ومن ثم يقع طلاقه. وقد أورد المؤلف في هذا الخبر حديث عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا الخبر فيه في إسناده محمد بن عبيد ابن أبي صالح المكي الذي كان يسكن إيليا وهي مدينة ببيت المقدس، وهذا الراوي قد ضعفه جماعة من أهل العلم ولذلك رأوا أن هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألحق جماعة بهذا المجنون، فالمجنون لا يقع طلاقه لأنه قد أغلق عليه فيما يتكلم به، وهكذا ألحق طائفة من أهل العلم بذلك المكره الذي يخشى على نفسه غائلة ما هدد به، وقد نسب ذلك لمالك والشافعي وأحمد، وخالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: باب في الطلاق على الهزل. قال حدثنا القعنبي وقال أنبانا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة.
قول المؤلف: باب في الطلاق على الهزل. المراد بالهزل استعمال الشيء على وجه غير ما يراد به في العادة، فأنت ومن أمثلة هذا ما لو كان هناك تمثيلية وأفرادها زوج وزوجة في الإذاعة، فقال الزوج لزوجته: أنت طالق، لا يريد بذلك الطلاق حقيقة الذي يحصل به الفرقة، وإنما استعمله في على وجه التمثيل في غير ما وضع له، فحينئذ هذا يقال له طلاق الهازلي. وقد ورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، أي ثلاثة أمور، جدهن جد، الجد استعمال اللفظ فيما يراد به أو ما وضع له حقيقة أو مجازا. قال: وهزلهن جد، الهزل كما تقدم استعمال اللفظ أو استعمال الشيء في غير ما وضع له لغير مناسبة، يعني لو كان لمناسبة لكان مجازا. وقد عد هذه الأمور الثلاثة، أولها النكاح، فعقد النكاح إذا وقع من بين الولي والزوج ثبت ولو كان هذا على جهتي الهزل بينهم. وأما الثاني فالطلاق، فالطلاق فإذا طلق الزوج زوجته على جهة الهزل وقع، كما لو قالت الزوجة أريد أن أسمع منك لفظ الطلاق بدون أن تنوي به الطلاق، فقال لها أنت طالق، فحينئذ تطلق الزوجة، وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن طلاق الهازل يقع وتثبت عليه أحكام الطلاق وأن الزوج يؤاخذ به. وقد فسر قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا بأنه الهزل في ألفاظ الطلاق، فإن أول الآية الطلاق وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فدل هذا على أن المتكلم بلفظ الطلاق هازلا يقع طلاقه، وفي هذا تأديب للناس باستعمال الألفاظ في محلها وعدم الهزل بالألفاظ التي يترتب عليها أحكام شرعية. وحينئذ لو أن الزوج ادعى أنه هازل قيل بأن طلاقك يقع بهذا ولو ادعى خلافه، وذلك احتياطا من الشارع لعقد النكاح الذي هو ميثاق غليظ. وقوله والرجعة، أي إذا تلفظ بلفظ الرجعة هازلا فإنه تقع وتثبت به الرجعة. وفي بعض الألفاظ والعتق، لكن رواية والعتق لم تثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.